أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم في الدرس السابق أن الفيض الكاشاني قدس سره قال: إن الأظهار جواز معاملة الصبي فيما جرت العادة به في الأمور اليسيرة. والسيد في الرياض أضاف قيدا وقال: بشرط أن يكون الصبي حينئذ بمنزلة الآلة لمن له أهلية التصرف. واستدل صاحب الرياض بالسيرة ورددنا عليه في الدرس السابق بأن هكذا سيرة يحتمل أن تكون مبنية على التسامح وعدم المبالاة بالدين، ولذلك هكذا سيرة لا قيمة لها ولا يمكن الاعتماد عليها. بعد ذلك يقول الشيخ الأنصاري قدس سره: إن الإحالة على ما هو متعارف كما ورد في عبارة الفيض الكاشاني، أو الإحالة على السيرة كما ورد في عبارة الرياض، هذه إحالة على المجهول، إذ لا توجد لدينا هكذا سيرة أو أمر معتاد يشكل ضابطة كلية وقاعدة منضبطة يمكن أن نعتمد عليها، وذلك لأن المتعارف بين الناس وما جرت عليه السيرة هو إيكال إلى الصبي، نوكل إلى الصبي الأمور التي هو فطن فيها، ولذلك يختلف هذا من صبي إلى صبي، وكذلك يختلف من عمر إلى عمر. يقول الشيخ الأنصاري: مثلا من بلغ 6 سنين يوكلون إليه شراء بيضة بفرس أو باقة بقل، فإذا بلغ 8 سنين يوكلون إليه شراء اللحم والخبز وغير ذلك، فإذا بلغ 14 سنة أوكلوا إليه إجراء المعاملات كشراء الثياب والحيوانات وغير ذلك. ويذكر تفاصيل لا حاجة لشرحها، نقرأها في الكتاب. المهم الذي نريد أن نبينه أنه لا توجد سيرة منضبطة بحيث يمكن أن نجعلها ضابطة كلية وقاعدة عامة نرجع إليها، بل هي سيرة تفصيلية تختلف من صبي إلى صبي ومن عمر إلى عمر. ولا نتوقع أن المستدل بالسيرة يريد أن يستدل بها بجميع تفاصيلها الموجودة، اللي عمره 6 سنوات كذا، واللي عمره 8 سنوات، واللي عمره 10 سنوات، وهكذا. يقول: عادة لا يستدل بالسيرة بهكذا تفصيلات، إذن هكذا سيرة لا يعتمد عليها. والنتيجة كلام صاحب الرياض ككلام الفيض الكاشاني، كلاهما مخالف للمشهور، بل قد تقدم عن العلامة. هذا كشاهد على بطلان ما قاله في الرياض، بل تقدم عن العلامة أنه قال: لو دفع الصبي دينارا إلى الناقد لينقده، أو دفع متاعا إلى المقوم ليقومه، فمع ذلك إذا أخذه الناقد والمقوم لا يجوز له شنو؟ إرجاعه إلى الصبي، مع أن الصبي في هكذا أمور عادة وغالبا هو بمنزلة الآلة. فمع كون الصبي بمنزلة الآلة أفتى العلامة بعدم جواز إرجاع الدينار أو المتاع إليه، فكيف يقول في الرياض إذا كان الصبي بمنزلة الآلة فمعاملته صحيحة، بينما العلامة يقول مع أنه بمنزلة الآلة لا يجوز إرجاع الدينار والثوب إليه. وكذلك في قضية الودع العلامة ماذا قال؟ لا يجوز للودع إرجاع العين إلى الصبي ولو أمره الولي بذلك، مع أن الصبي في هكذا حالة إذا أمر الولي بالاستلام فالصبي في هذه الحالة هو بمنزلة الآلة، ومع ذلك لم يجز العلامة إعطاء العين للصبي. فكيف يقول صاحب الرياض إن الصبي إذا كان بمنزلة الآلة فمعاملته صحيحة؟ لا، هذا خلاف المشهور ولا يمكن الالتزام به. قال: مع أن الإحالة، هذا تستطيع أن تعتبره ردا ثانيا على صاحب الرياض، وتستطيع أن تعتبره أيضا ردا على الفيض الكاشاني، حيث قال فيما جرت العادة به. مع أن الإحالة على ما جرت العادة به كالإحالة على المجهول. لماذا؟ تعليل ذلك: فإن الذي جرت عليه السيرة هو الوكول إلى كل صبي ما هو فطن فيه. وهذا شيء منضبط فيه قاعدة أو يختلف، هذا يختلف من صبي إلى صبي ومن عمر إلى عمر، بحيث لا يغلب الصبي في المساومة عليه، يعني على ذلك الأمر الذي هو فطن فيه، فيكلون إلى من بلغ 6 سنين شراء باقة بقل أو بيع بيضة دجاج بفل، اللي هو شيء يسير، وإلى من بلغ 8 سنين اشتراء اللحم والخبز ونحوهما، وإلى من بلغ 14 سنة شراء الثياب بل الحيوان، بل يفلون إليه أمور التجارة في الأسواق والبلدان ولا يفرقون بينه، يعني من بلغ 14 سنة وبين من أكمل 15 سنة يعني البالغ، ولا يكلون إليه من بلغ 14 أو 15، لا يكلون إليه شراء مثل القرى والبتاتين وبيعها، إلا شنو؟ بعد أن يحصل له التجارب، بعد أن يكون صاحب تجربة يلا يكنون إلى شراء العقارات والبساتين وغير ذلك. إذن النتيجة السيرة غير منضبطة، بل هي أمر تفصيلي. ولا أظن أن القائل بالصحة كالفيض الكاشاني والسيد الطباطبائي في الرياض يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل، قد يحتاج إلى مهونة ولا نستخرج منه ضابطة كلية. وكيف كان؟ فالظاهر أن هذا القول، يا قول، قول صاحب الرياض أيضا مخالف لما يظهر من المشهور. لماذا قال أيضا؟ يعني ككلام وقول الفيض الكاشاني، فالظاهر أن هذا القول من السيد الطباطبائي أيضا، يعني كما أن كلام الفيض الكاشاني مخالف لما يظهر منهم، يعني مخالف للمشهور. ونذكر لك شاهد واحد، وقد عرفت حكم العلامة في التذكرة بعدم جواز رد المال إلى الطبيب إذا دفعه إلى الناقد لينقده، أو المتاع الذي دفعه الطبيب إلى المقوم ليقومه. فالعلامة أتى بعدم جواز الإرداع مع كونه كون من؟ كون الطبيب، مع كون الصبي غالبا في هذه المقامات في صرافة الدينار أو تقويم المتاع هو بمنزلة الآلة للولي، فمع كونه بمنزلة الآلة أتى العلامة بعدم جواز رد. فكيف يقول في الرياض إذا كان بمنزلة الآلة جاز ذلك؟ وكذا حكمه، يعني حكم العلامة في التذكرة بالمنع من رد مال الطفل إليه، يعني إلى الطفل بإذن الولي، يعني حتى بإذن الولي لا يجوز إرجاع العارية والمال إلى الصبي، مع أن الصبي والطفل بمنزلة الآلة في ذلك غالبا، مع ذلك لا يجوز الرد إليه. إذن فتفصيل صاحب الرياض وتجويزه للمعاملة فيما إذا كان الصبي بمنزلة الآلة، هذا التفصيل باطل وخلاف المشهور ولا يمكن الالتزام به. وقال كاشف الغطاء مقدمة فيما يرتبط بمعاملات الصبي، يوجد لدينا بحثان. البحث الأول فيما يتعلق بالحكم الوضعي، فهل معاملات الصبي صحيحة أم باطلة؟ وهل تفيد الملكية والزوجية وغير ذلك أم لا تفيد السببية والملكية والزوجية؟ وهذا كله يتعلق بالحكم الوضعي، الصحة والفساد، السببية، الملكية، الزوجية وغير ذلك. وفيما يرتبط بذلك قلنا توجد لدينا ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه المشهور وتبعهم المصنف على ذلك، حيث قالوا معاملات الصبي باطلة مطلقة بالأصالة والوكالة بإذن الولي أو بدون إذن الولي، في الأشياء اليسيرة أو في الأشياء الخطيرة. الرأي الثاني الذهاب إلى صحة معاملات الصبي مطلقة، فمعاملاته صحيحة مطلقة، وهذا لا قائل به، وإنما طرحناه كاحتمال، إذ لم يقل أحد بأن معاملات الصبي جميعاً شنو؟ صحيحة. القول الثالث، التفصيل بين المعاملات على الأشياء اليسيرة والمعاملات على الأشياء الخطيرة، وبين كون الصبي آلة وبين كونه مستقلا، فنقول بالصحة في الأمور اليسيرة أو كون الصبي آلة، وبالبطلان في الأمور الخطيرة وعدم كون الصبي آلة. وهذا ما ذهب إليه الفيض الكاشاني في المفاتيح والسيد الطباطبائي في الرياض كما تقدم. وما تقدم من كلام في المسألة كله يتعلق بهذا الجانب، يعني يا جانب أي جانب الحكم الوضعي. أما الأمر الثاني أو الجهة الثانية التي نبحثها في معاملات الصبي هو ما يتعلق بالحكم التكليفي، فهل معاملة الصبي المأذون من قبل الولي هل تفيد إباحة التصرف للآخذ أو لا؟ يعني من يأخذ المتاع من الصبي بمعاملهم كبيع وإجارة إذا كانت بإذن الولي، فهل يجوز للآخذ أن يتصرف في هذه العين جميع أنواع التصرفات أو لا يجوز له ذلك؟ وهذا بحث عن الحكم التكليفي. ومن الآن إلى نهاية المسألة يكون كلامنا عن الحكم التكليفي، فقد أنهينا الكلام عن الحكم الوضعي. بهذا القدر قال كاشف الغطاء قدس سره، معاملة الصبي باطلة، والمعاملات الصبي باطلة مطلقة بإذن الولي أو بدون إذنه أصالة ووكالة. وفي هذه النقطة كاشف الغطاء يتفق معنا، حيث قلنا بأن معاملات الصبي باطلة وهو مذموم العبارة، ولكنه قال كاشف الغطاء معاملات الصبي وإن كانت باطلة ولكنها تفيد إباحة التصرف للآخر، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الصبي الذي أنجز المعاملة صبيا مميزا لا غير مميز، وإلا لو كان غير مميز فمعاملته لا تفيد حتى إباحة التصرف. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، الشرط الثاني مردد بين أمرين، إما وإما. إما أن يكون الصبي الذي ينجز المعاملة جالسا مجلس أبيه. يعني أبوه ذهب من المحل والدكان وأجلس الصبي مكانه، فإذا كان جالسا مجلس أبي فالمعاملة معه تفيد إباحة التصرف، وإما إذا لم يكن جالسا مجلس أبي وإما أن تحصل المعاملة مع هذا الصبي على رؤوس الأشهاد وأمام الناس كما في السوق أو الشارع أو غير ذلك، وليس في مكان منعزل بين الصبي وبين هذا الإنسان الآخر. إذن إما أن يكون الصبي جالسا مجلس أبيه وإما أن تكون المعاملة شنو؟ على رؤوس الأشهاد. لماذا؟ لماذا نشترط هذا الشرط؟ الجواب، سر المطلب هو أن هذين الأمرين، يعني الجلوس مجلس أبيه أو إجراء المعاملة على رؤوس الأشهاد، يحصلان لنا الظن أو الإطمئنان بإذن ورضا الولي بهذه المعاملة. يعني إذا كان الصبي جالس مجلس أبيه فماذا يحصل عنده؟ يحصل عنده اطمئنان أن الولي راض بهذه المعاملة، وكذلك إذا كانت على رؤوس الأشهاد، يعني الصبي ليس متخفيا بهذه المعاملة وإنما على رؤوس الأشهاد، إذن هذا قد أحرز رضا والده أو وليه. إذن فغاية هذا الاشتراك هو الاطمئنان أو الظن برضا الولي. إذن هكذا معاملة باشتراط التمييز وباشتراط إحراز رضا الولي عن طريق الجلوس مجلسه أو على الأشهاد، هكذا معاملة تفيد إباحة التصرف. بل يترقى الشيخ كاتب الغطاء فيقول: بل إذا أحرزنا رضا المالك، أو عفوا أحرزنا رضا الولي، إذا أحرزنا المأذونية والرضا من الولي عن طريق هذين الأمرين، فالقول بحصول الملكية وليس مجرد شنو؟ إباحة التصرف. القول بحصول الملكية حينئذ من هكذا معاملة ليس ببعيد، وذلك لأن الآخذ حينئذ الذي يأخذ الحاجة من الصبي يكون هو بمنزلة الموجب والقابل. الموجب نيابة عن من؟ عن الولي، مو عن الصبي، عن الولي، لأنه بعد أن أحرزنا رضا الولي فإجراء هكذا معاملة كأنه نيابة عن الولي، فيكون هذا البالغ هو الموجب، ثم يقبل لنفسه، فهكذا معاملة تفيد الملكية، لأن الإيجاب والقبول حصل ممن؟ حصل من البالغ العاقل، وحصول المعاملة من البالغ العاقل تفيد الملكية وليس إباحة التصرف فقط. يقول الشيخ: هكذا قول ليس ببعيد، يمكن أن نلتزم به. يقول الشيخ كاشف الغطاء ذلك. هذا ما قاله كاشف الغطاء قدس سره. الشيخ يناقشه نقرأ كلام كاشف الغطاء ثم نأتي إلى المناقشة. وقال كاشف الغطاء رحمه الله: بعد المنع عن صحة عقد الصبي مطلقا أصالة ووكالة، وهو في هذا المنع يوافقنا ويوافق المشهور، لكنه قال، قال ما لفظه: نعم ثبت الإباحة أو ثبتت الإباحة في معاملة المميزين، هذا هو الشرط الأول، وإلا لو كان الصبي ليس مميزا فمعاملته لا تفيد حتى الإباحة. الشرط الثاني، لأن الشرط الثاني مردد، الشرط الثاني: إذا جلسوا مقام أوليائهم، يعني شلون جلسوا مقام، يعني الولي يذهب من الدكان ويجلس الصبي مكان، أو تظاهروا على أو تظاهروا على رؤوس الأشهاد، أي أن الصبي بهذه المعاملة لا يتخفى بل يجري المعاملة أمام الناس على رؤوس الأشهاد حتى يظن أن ذلك، يعني هذه المعاملة التي يجريها الصبي، من إذن الأولياء، وإلا لو كان الولي ليس راضيا لما أجلس الصبي مقاما ولما أجرى الصبي المعاملة على رؤوس الأشهاد، يخاف من وليه إذا لم يكن راضيا، فهي تفيد الإباحة. يقول الشيخ: خصوصا في المحقرات والأمور الرخيصة فضلا عن الأمور الغالية، يعني تفيد الإباحة في كل الأشياء الرخيصة والغالية، في المحقرات وفي الأمور الخطيرة، فإذا أجزناها وحكمنا بالإباحة في الأمور الخطيرة فمن باب أولى أنه في الأمور اليسيرة، لذلك قال: خصوصا في المحقرات، يعني بالأولوية تفيد الإباحة. ثم قال، لحد الآن هو حكم بالإباحة، ثم قال: ولو قيل بتملك الآخر منهم، يعني ممن؟ من المميزين. لماذا؟ لدلالة مأذونيته، قلنا جلوس مجلس الأشهاد ومن جلوس مجلس الولي أو إجراء المعاملة على الأشهاد، هذا يكشف عن إذن الولي. هذه المأذونية في جميع التصرفات، ومنها إيجاب البيع نيابة عن الولي، فيكون يا وليكم الآخذ، فيكون الآخذ اللي هو بالغ عاقل، فيكون موجبا وقابلا، موجبا عن نيابة عن الولي وقابلا عن نفسه. بني؟ لا، الفضولي ما حرج الرضا المالك، وأنا مرات أن أجي أتصرف في مال الغير أبيع وكذا وبعدين أبحث عن الرضا، أما إذا أحرزنا الرضا فهذا نوع من التوكيل. كأنه يقول: لم يكن بعيدا، يعني لو قيل بالتملك لم يكن بعيدا. انتهى كلام كاشف الغطاء قدس السفر. الشيخ الأنصاري يناقش الشيخ كاشف الغطاء في مقامين، الأول هو: نسأل كاشف الغطاء قدس سره حينما تقول معاملات الصبي تفيد إباحة التصرف، فما هو مرادك؟ هل مرادك على نحو الموضوعية أي أن معاملة الصبي بنفسها هي سبب وموضوع لإباحة التصرف. هذا هو مراده على نحو الموضوعية أم لا؟ بل مرادك على نحو الطريقية، أي أن معاملة الصبي بنفسها ليست هي المفيدة لإباحة التصرف، وإنما معاملة الصبي كاشفة عن رضا الولي، والمؤثر الأساسي في الإباحة ما هو؟ هو رضا الولي، أي المنكشف وليس الكاشف، وهو معاملة الصبي. إذن شنو مرادك يا كاشف الغطاء؟ معاملة الصبي بنفسها أو بما هي كاشفة عن رضا الولي، أي على نحو الموضوعية أم على نحو الطريقية؟ إن قلت بالأول، يعني شنو بالأول؟ على نحو الموضوعية، أي عقد الصبي بنفسه علة ومفيد لإباحة التصرف، فهذا ما لا يمكن الالتزام به، وذلك لأن عقد الصبي لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون عقداً لفظياً وقولياً، أي بيع قولي، وإما أن يكون بيعاً معاطاتياً، أي بيع عملي أخذ وعطاء وليس قولياً. فإن كان من الأول البيع القولي، فقد بينا أن المشهور ذهبوا إلى أن الصبي مسلوب العبارة، وعبارته وجودها كالعدم، فكيف تفيد إباحة التصرف؟ أما إذا كان عقد الصبي من النوع الثاني، اللي هو شنو النوع الثاني؟ المعاطات، فهنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن نقول المعاطات حالها حال البيع القولي، وإذا كان حالها حال البيع القولي فهي مشروطة بشروط البيع القولي، ومنها من هذه الشروط البلوغ، فكما أن الصبي مسلوب العبارة كذلك معاملاته الفعلية غير صحيحة، قصده كلا قصد، فلا تفيد شيئا، فكيف تقول تفيد إباحة التصرف؟ الاحتمال الثاني أن نقول المعاطات معاملة ومعاوضة مستقلة، ليست بيعا بل هي معاوضة مستقلة. الجواب على هذا الاحتمال، المعاوضات والمعاملات كلها مشروطة بالبلوغ، فإذا صدرت من الصبي فلا أثر لها حتى إباحة التصرف. الاحتمال الثالث القول بأن المعاطات ليست كالبيع القولي ولا معاوضة مستقلة، وإنما هي نوع تصرف، نوع من التصرف سواء سميناه معاملة أو لم نسميه شنو؟ معاملة. هو نوع من التصرف. الجواب أيضا هكذا نوع من التصرف. أيضا لا يمكن أن نعتمد عليه إذا صدرت من الطبي المميز، يعني لا عبرة به، لأننا قلنا أن الطبي عمده خطأ ولا عبرة بجميع تصرفاته. إذن الخلاصة، إن كان مقصودك البيع القولي فالبيع القولي بمن مشروع؟ بالبلوغ، والطبي مشروع بالعبرة. وإن كان مقصودك المعاطاة فالمعاطاة إن جعلناها كالبيع فهي مشروطة، وإن جعلناها معاوضة مستقلة فهي مشروطة بالبلوغ، وإن كانت تصرفا وليست معاوضة فهي مشروطة بالبلوغ، وعلى جميع التفاصيل والاحتمالات لا تفيد الإباحة. فكيف تقول معاملة الصبي تفيد الإباحة؟ هذا إذا كان قصده على نحو موضوعي. خلينا نقرأ هذا. أقول هذه العبارة المفروض أن يبديها الشيخ الأنصاري بأداة الشرط، إن كان مقصودك كذا وكذا فيرد عليه. أما الشيخ الأنصاري لا، صاغ صياغة ثانية. قال أقول أما التصرف والمعاملة بإذن الأولياء، طبعا إحنا كلامنا جم بإذن الولي، إذا لم تكن بإذن الولي فلا تفيد شيئا. أما التصرف والمعاملة بإذن الأولياء سواء كان على وجه البيع أو المعاطاة، إن كان مقصودك أن هذه المعاملة بنفسها على نحو الموضوعية تفيد إباحة التصرف، فنقول كلا، المعاملة لا تفيد إباحة التصرف سواء كانت بيعا أم كانت معاطاة. لذلك يقول سواء كان على وجه البيع أو على وجه المعاطاة، فهو الذي قد عرفت أنه خلاف المشهور، أنه كون هذه المعاملة كون معاملة الصبي سواء كانت بيعا قوليا أم كانت معاطاة، كون هذه المعاملة مؤثرة، هذا خلاف المشهور. أنا فصلت لك المطلب، فهو الذي قد عرفت أنه خلاف المشهور والمعروف. حتى لو قلنا بعدم اشتراط شروط البيع في المعاطاة كما هو الاحتمال الثاني والثالث، لو قلنا المعاطاة أصلا ليست بيعا وإنما هي معاوضة مستقلة، أو قلنا ليست معاوضة وإنما هي تصرف، يعني لا نشترط فيها شروط البيع، مع ذلك لو صدرت من الصبي فلا قيمة لها ولا تفيد إباحة التصرف. لماذا؟ لأنها على أقل الاحتمالات، اللي هو يا أقل الاحتمالات، الاحتمال الثالث، يعني إذا لم نقل بيع ولم نقل معاوضة مستقلة فعلى الأقل نقول هو تصرف، لأنها يعني هاي المعاملة من الصبي تصرف لا محالة. هل قلنا بيع أو ليس بيع، قلنا معاوضة أو لم نقل معاوضة، هو تصرف لا محالة، وإن لم يكن بيعا بل ولا معاوضة. وإذا كان تصرفا تكمل العبارة، وإذا كان تصرفا فتصرف الصبي لا عبرة به، فكيف يفيد إباحة التصرف؟ وإن أراد بذلك، هذا العد الثاني، وهو إذا أردت يا كاشف الغطاء الطريقية، أي أن معاملة الصبي بنفسها لا تفيد إباحة التصرف، وإنما هي كاشفة عن من؟ عن رضا الولي، ورضا الولي هو السبب في إباحة التصرف، كما في قضية العارية، لو أعطى البالغ العاقل عارية إلى الصبي أعطى عارية إلى الصبي، فهذه العارية قالوا تفيد إباحة التصرف، لا لأن العارية وإعطاءها للصبي هو معاملة وعقد صحيح، لا، وإنما لأن مجرد إعطاء المالك العين المملوكة إلى الصبي، هذا الإعطاء ماذا يكشف؟ يكشف عن رضا المالك بإباحة التصرف، يجيز التصرف، إذنه بالتصرف، فالمهم هو إذنه في التصرف. ففي مقامنا كذلك نقول المعاملة مع الصبي هي تكشف عن رضا المالك، وإذا كانت تكشف عن رضا المالك طبعا كيف تكشف عن رضا المالك؟ بالأمارات التي ذكرناها، لو جلس مجلس الولي أو على رؤوس الأشهر، فإذا كشف عن رضا المالك فالمهم هو رضا المالك، فيترتب عليه إباحة التصرف. وهذا ما يحتاج إلى بيان، بيّنه تلميذ كاشف الغطاء المحقق السستري في المقابل، حيث قال: بملاحظة أمور أربعة نصل إلى هذه النتيجة، وهو أن هذه المعاملة نوع معاطاة وتفيد إباحة التصرف. أربعة أمور. الأمر الأول: المعاطاة لا يتشددون فيها كما يتشددون في البيع القولي، بل يكتفون في المعاطاة بمن؟ بإحراز رضا الطرفين، هذا هو المدروس في المعاطاة. فمتى أحرزنا رضا الطرفين كفى ذلك. أما الشروط الأخرى المذكورة للبيع فلا تجري في المعاطاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: المعاطاة على المشهور لا تفيد الملكية، حتى نقول معاملة الصبي لا تفيد الملكية، لا، وإنما المعاطاة على غير مشهور لا تفيد إلا إباحة التصرف. الأمر الثالث: ما جرت عليه العادة والعور أنهم يتسامحون في الأمور اليسيرة ولا يتشددون فيها، بل يكتفون بإحراز رضا المالك فيجيزون التصرف في الأمور اليسيرة ولو لم يكن هناك رضا قولي أو معاملة، بل يكفي ماذا؟ إحراز الرضا، كما هي في قضية الفحوى أنه إذا أحرزت رضا المالك يجوز أن تتصرف. رابعا: الأمور اليسيرة عادة أسعارها وقيمها منضبطة، فلا نخاف من الصبي أن يزيد أو ينقص في الأسعار، وإذا كانت هناك زيادة فهي زيادة طفيفة لا يعتنى بها. هذا هو الأمر الرابع. إذا لاحظنا هذه الأمور الأربعة التي هي من الأمور المسلمة، نصل إلى نتيجة أن المعاملة مع الصبي على الأقل تفيد الإباحة. هذا ما توصل إليه المحقق السستري. قال: وإن أراد بذلك، يعني أن معاملات الصبي تفيد إباحة التصرف، إن أراد الطريقية، أن أراد بذلك أن إذن الولي ورضاه المنكشف بمعاملة الصبي، يعني المعاملة كاشف والرضا منكشف، فالمهم هو المنكشف. هو المفيد للإباحة، يعني إذن الولي هو الذي يفيد الإباحة، لا نفس المعاملة، يعني نفس معاملة الصبي، يعني هنا نقول بالطريقية وليس موضوعية. تنظير كما ذكره بعضهم في إذن الولي في إعارة الصبي، حيث قالوا إعارة الصبي تفيد الإباحة لأن إعطاء العين للصبي يكشف عرض المالك. فتوضيح ذلك ما ذكره بعض المحققين من تلامذة كاشف الغطاء وهو المحقق التستري، وهو التوضيح أنه عندنا كم أمر؟ قلنا أربعة أمور. الأمر الأول لما كان بناء المعاطاة على حصول المراغاة، كيف اتفق ولا نشترط شروط البيع وتشددات البيع القولي؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وكانت المعاطاة مفيدة لإباحة التصرف خاصة ولا تفيد الملكية كما هو المشهور. الأمر الثالث وجرت عادة الناس بالتسامح في الأشياء اليسيرة والرضا باعتماد غيرهم، يعني غير المالكين، في التصرف فيها، يعني يعتمدون على شنو؟ على الأمارات المفيدة للظن بالرضا في المعاوضات. والأمارات المفيدة للظن في المعاوضات ما هي؟ الشيخ الكاتب الغطاء ذكر منها اثنين، الجلوس مجلس الولي وعلى رؤوس الأشهر. زين، الثالث رابعا وكان الغالب في الأشياء التي يعتمد فيها على قول الصبي تعين القيمة أو تعيين القيمة، عادة قيمها منضبطة ومقطوعة، أو إذا بها اختلاف أو الاختلاف الذي يتسامح به في العادة. زين، بعد هذه الأمور الأربعة يقول فلأجل ذلك صح القول بالاعتماد على ما يصدر من الصبي. لكن شنو ما يصدر من الصبي؟ يفيدنا شنو؟ إباحة التصرف. زين، معاملة الصبي تفيد أم الكشف عن رضا الولي؟ الكشف عن رضا الولي. إذن معاملة الصبي معاملة حقيقية أم صورية؟ معاملة صورية. لذلك يقول صح القول بالاعتماد على ما يصدر من الصبي من صورة البيع والشراء الذي هو كاشف عن رضا المالك، مع الشروط المذكورة أن يكون مميزا وأن يجلس على رؤوس الأشهاد أو يجلس مجلس الولي، كما يعتمد عليه في الإذن في دخول الدار وفي إيصال الهدية إذا ظهرت أمارات الصدق من الصبي. بل ما ذكرنا من معاملة الصبي أولى بالجواز من الهدية. هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.